بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه قد استدل على الكشف بأدلة ثلاثة. الدليل الأول التمسك بآية أوفوا بالعقود بدعوى دلالتها على أن ما يجب به الوفاء هو ذات العقد، لا العقد مع شيء آخر، وهذا لا يتم إلا إذا حملنا الإجازة على أنها كاشفة لا ناقلة، إذ لو كانت ناقلة لكانت جزء السبب، وما يكون جزء السبب يجب الوفاء به، فلا يكون الوفاء بالعقد بل بالعقد مع شيء آخر، وهذا خلاف ظاهر الآية، وقد تقدم رد الاستدلال بهذا الدليل. الدليل الثاني هو أن الإجازة رضا بمضمون العقد، ومضمون العقد هو نقل العين حال العقد أو من حين العقد. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. فإذا مساك الله خير شيخ، حياك الله، كيف صحتك؟ فإذا ورد الدليل وقام على أن الإجازة تؤثر، كشف ذلك عن أنها تكون مؤثرة بمعنى أن ما رضي به وتعلق به الرضا نافذ، وما تعلق به الرضا هو النقل في الآن السابق، إذن ينفذ في ذلك الآن السابق. والشيخ رحمه الله تعالى أجاب عن هذا الاستدلال بأجوبة لا بجواب واحد، ذكر ثلاثة أجوبة وذكر تقريرين جعلهما تقريرين آخرين للجواب الأول. الجواب الأول هو أن هذا الكلام يصح لو قلنا بأن مضمون العقد هو النقل المتحصص بزمان ما، وقلنا أن الزمان الذي أخذ في المنشأ الذي يدل عليه العقد، قلنا أن هذا الزمان هو زمان العقد. فإذا تحقق هذان الأمران بأن يدل العقد على الملكية المتحصصة، وقلنا بأن الزمان الذي تحصصت به الملكية هو زمان العقد، ثم قلنا أن الإجازة رضا بهذا المضمون، أمكن أن يثبت مدعى الخصم. لكن لالتزام بأن الملكية التي يدل عليها العقد هي الملكية المتحصصة، هذا ممتنع. أما أولا فلأن العقد لا يدل إلا على ذات الملكية والملكية المرسلة، لا الملكية الواقعة في زمان دون زمان، وحكمنا بأن الملكية لم تقع إلا في هذا الزمان، إنما هو من جهة ملازمة المنشأ للإنشاء وكون الإنشاء أمرا زمانيا، فمن هذه الجهة نحن نقول أن الملكية وقعت في هذا الزمان، وإلا فهي من ناحية نفسها هي معنى غير متقيد بهذا الزمان أو ذاك. ثانيا أنه لولا ذلك لورد مثل دعوى المستدل في باب القبول والفسخ، والمستدل لا يلتزم بلازم ما ادعاه في باب الإجازة، لا يلتزم بهذا اللازم في باب القبول، وذلك لأن القبول رضا بالإيجاب، والإيجاب هو النقل من حينه، إذن ينبغي أن يحكم بتحقق الملكية قبل زمان القبول. إن قلت أن القبول جزء السبب والمسبب لا يتقدم على السبب ولا على جزء السبب، قلنا أن السببية لم تعلم إلا من جهة قيام الأدلة على أن لهذا مدخلية في حكم الشارع بالإنفاذ والنفوذ، وهذا بالضبط ما ورد في باب الإجازة، فإن الأدلة قامت على أن للإجازة مدخلية في حكم الشارع بترتب الأثار، فتكون الإجازة كالقبول في كونها جزء السبب الذي يترتب عليه الملكية التي هي حكم الشارع، إذن لا فرق بين الإجازة والقبول. وهكذا الحال في الفسخ، فإن متعلق الفسخ هو العقد المنصرم، ومع ذلك نجد أن أثره ليس إلا انفساخ العقد من حينه، من حين الفسخ لا من حين العقد. هذا باختصار جواب الشيخ على الوجه الثاني، الدليل الثاني الذي يقيم على الكشف. هناك تقرير آخر وبعض المحشين يقول أن التعبير بأن هذا تقرير ليس في محله، لأن هذا الجواب مستقل عن المذكور أولا ولا ربط له بالمذكور أولا. وحاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا التقرير أن الإجازة تقوم مقام رضا المالك ومقام إذنه، ومن المعلوم أن الرضا والإذن شرط في حصول الملكية وترتبها على الإيجاب والقبول، بمعنى أن القبول ما لم يكن عن رضا المالك لم يكن مؤثرا في حصول الملكية، فلا يكون المالك حينئذ طرفا للعقد إلا بعد صدور الإجازة، فهو قبل الإجازة العقد يكون أجنبيا عنه، بعد الإجازة يصبح المالك طرفا لهذا العقد، وبالإجازة يحصل الرضا الذي هو شرط حصول الملكية. فإذا كانت الإجازة شرطا أو جزء سبب لم يعقل تقدم الأثر عليها. ومن الواضح الفرق بين هذا وبين ما تقدم سابقا، لأن النكتة التي بني عليها الجواب السابق هي أن الملكية غير متقيدة بزمان دون زمان، وإنما هي ملكية مرسلة، والإجازة إنما تتعلق بمدلول العقد لا بما يقارن هذا المدلول، فإذا اقترنت الإجازة بمدلول العقد ترتب الأثار. أما هذا التقرير فنكتته أن الإجازة دخيلة في وجود الأثر، وإذا كانت دخيلة في وجود الأثر فلا يعقل تقدم الأثر عليها، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يكون شبيها بهذا التقرير وإن ذكره الشيخ رحمه الله تعالى جوابا مستقلا، فانتظر. وأيضا يمكن أن يقال بعبارة أخرى، وهذا الكلام أيضا أجنبي عما ذكر أولا وإن كان قريبا مما ذكر ثانيا، وهو أن العقد الذي يترتب عليه الأثار هو العقد المقيد بالرضا، بحيث يكون للتقييد أو للقيد مدخلية في ترتب الأثار، وإذا كان للقيد أو التقييد مدخلية في ترتب الأثار فلا يعقل حصول الأثر قبل حصول القيد، وإلا وجد المعلول قبل علته، وهذا أمر غير معقول. هذا كله هو الجواب الأول بتقريراته الثلاثة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، والإنصاف أن التقريرين أجنبيان عن الجواب الأول وإن كانا وجها مستقلا، هذا المقصود بالأجنبي، لأنهما ليسا تامين، بل المقصود أنهما مستقلان عما ذكر أولا. ثانيا، الجواب الثاني عن استدلال الخاصم بأن الإجازة رضا بالمضمون. يقول الشيخ: نحن نسلم معكم أن الإجازة ليست شرطا اصطلاحيا حتى يمتنع تأخره، وفي هذا الصدد نقول أن الرضا لا يصلح أن يكون إجازة، لأن الإجازة هي عبارة عن جعل المجيز العقد مؤثرا ونافذا، فلا يكفي في حصولها أي الإجازة الرضا الباطن، بل لا بد من إنشاء يتعلق بالعقد بحيث يصير العقد مؤثرا بعد أن لم يكن ونافذا بعد أن لم يكن. فنحن نسلم معكم أن الإجازة شرطيتها بهذا المعنى، بمعنى جعلها عند حصولها العقد مؤثرا، فهذا أثر الإجازة. لكن مع ذلك نقول أن الإجازة وإن كانت شرطيتها بهذا المعنى وكان مفادها العرفي الرضا بمضمون العقد السابق، وكان معنى الرضا بمضمون العقد السابق رضا المالك بحصول الملكية في الآن السابق، ونحن لا نناقشكم ولا نزاحمكم في هذه الدعوة، لكن قد يقال بأن الإجازة وإن كانت عرفا بهذا المعنى إلا أن العبرة بحكم الشارع لا بإجازة المالك، غاية الأمر أن حكم الشارع بحصول الملكية مشروط بحصول الإجازة، فإذا حصلت الإجازة في الزمان اللاحق حكم الشارع بحصول الملكية عند حصول الإجازة. وهذا يعني أن النفوذ الواقعي للعقد هو حكم الشارع عند وجود العقد بحصول الأثر، إذ سببية العقد للملكية ليست واقعية وإنما هي جعلية، ومرجعها إلى حكم الشارع بحصول الملكية عند حصول الإجازة. هذا معنى سببية الزوال لوجوب الصلاة صلاة الظهر، وسببية العقد لوجود الملكية، وسببية النكاح لوجود العلقة الزوجية. كل هذه السببيات سببيات شرعية مرجعها إلى حكم الشارع بالمسبب عند وجود السبب. وحكم الشارع بالمسبب تارة يكون مطلقا يكفي فيه حصول ذات السبب، وتارة يكون مقيدا باقتران شيء بذات السبب. والحكم الشارع في المقام في باب الفضولي مقيد بحصول الإجازة ولو في الزمان اللاحق. وحيث إننا فرضنا أن حكم الشارع مقيد بحصول الإجازة فلا يعقل تقدم الحكم على موضوعه ولا على قيد موضوعه، حتى لو كان القيد هو عبارة عن الرضا بحصول الأثر في الزمان السابق. إذا عرفت أن الملكية تجعل الشارع ولا يكفي فيها رضا المالك، فإذا الرضا تعلق بالأمر السابق، لكن العبرة ليست برضا المالك بل بحكم الشارع، والشارع لم يحكم إلا في زمان الإجازة، وإذا حكم في زمان الإجازة فالملكية في زمان الحكم لا في زمان العقد الذي تعلقت به الإجازة. نعم، إنما تثبت دعوى المستدل لو قام الدليل على أن الشارع فوض للمالك حكمه، بحيث يقول الشارع للمالك ما تحكم به أحكم به، فإذا قال المالك جعلت العقد في السابق مؤثرا كان هذا هو حكم الشارع. لو قام الدليل على هذا وأن مؤثرية الإجازة بهذا المعنى فلا بأس، لكن لا دليل عندنا. الدليل إنما دل على أن صحة العقد مشروطة بالإجازة، صحة العقد هي عبارة عن حكم الشارع بترتب الآثار. إذن المعنى الذي ذكر لا دليل على صحته حتى لو سلمنا بإمكانه. ثالثا، أنه بعد التسليم بأن الإجازة هي الرضا بالعقد السابق، وأن الإجازة هي بمعنى جعل العقد السابق مؤثرا في زمانه، وأن الوفاء بالعقد هو القيام بمقتضاه ومؤداه، وسلمنا معكم أن مؤدى العقد هو حصول النقل والانتقال من حين العقد، نقول بعد التغاضي عما قد ذكرناه من أن الإجازة لا تجعل العقد السابق، أن العبرة بحكم الشارع لا بإجازة المالك، نقول بعد الغض عما ذكرناه والتسليم معكم بما ذكرتموه، مع ذلك نقول أن الالتزام بما ذكرتموه غير ممكن، لأن مرجع ما ذكرتموه إلى أن الإجازة في زمان انعدام العقد تجعل العقد في زمانه مؤثرا بعد أن كان في زمانه غير مؤثر، وهذا يوجب تغير الشيء عما وقع عليه، وهذا غير ممكن. نعم، يمكن الالتزام بما يسمى بالكشف الحكمي، وهو عبارة عن التعامل مع العقد الذي كان في زمان من الأزمنة محكوما بأنه غير مؤثر معاملة مؤثر، وذلك بأن يرتب على هذا العقد أثر النقل ما أثر الكشف ما أمكن، كما لو حصل النماء في زمان ما قبل الإجازة ثم حصلت الإجازة، نقول أن هذا النماء وإن حصل في ملك المالك إلا أنه يكون مملوكا للمشتري من باب معاملة العقد معاملة المؤثر ومعاملة الناقل حيث تكون الإجازة كاشفة، لكن هذا كشف حكمي وليس كشفا حقيقيا. ثم بعد ذلك أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يفذلك المطلب فيقول أن الكشف إما أن يكون كشفا حقيقيا بدعوى كون الإجازة شرطا متأخرا، وإما أن يكون كشفا حقيقيا بدعوى كون الوصف المقارن وهو التعقب مؤثرا في العقد ومستكشفا بالإجازة، وهناك كشف حكمي وليس بحقيقي وهو التعامل مع العقد معاملة المؤثر من دون أن يكون مؤثرا واقعا في زمان العقد، لكن الشارع حكم بترتيب الآثار عليه ما أمكن. ثم قال أن أقرب هذه الأنحاء إلى الأدلة النقل ثم الكشف الحكمي ثم الكشف الحقيقي على إشكال. الشيخ يستشكل في أصل الكشف الحقيقي ويأتي إن شاء الله تعالى. إلى أين وصلنا شيخنا؟ وثانيا أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، ها قال ويرد على الوجه الثاني، أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتى يتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه في ذلك الحال. هذه مناقشة في ظهور الإجازة في إرادة النقل السابق بحيث يكون السبق قيدا للمرضي. يقول له الإجازة لم تتعلق إلا بذات مدلول العقد، ومدلول العقد هو أصل النقل، هو أصل النقل لا النقل المقيد بالزمان، بل هو نفس النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمان، وإنما الزمان من ضروريات إنشائه، فإن قول العاقد بعته ليس نقلت من هذا الحين، وإن كان النقل المنشأ به واقعان في ذلك الحين، واقعان هذا خبر لي كان، وإن كان النقل المنشأ بذلك الإنشاء واقعان في ذلك الحين. طبيعي إذا كان المنشأ يلازم الإنشاء أو عين الإنشاء فزمان الإنشاء زمان المنشأ، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له، فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة لا في زمان المجاز. وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمان الإمضاء، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان إجازة، لأن الإجازة مقارنة للإمضاء، وإلا المفروض أن يقول وقت زمان في زمان الإمضاء، ولذلك ورد في نسخة فاء تحت في زمان إمضاء الإجازة، وهذا هو الصحيح. ولأجل ما ذكرنا من أن مفاد العقد ليس إلا أصل النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمانين، لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنه ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه وكان القبول رضا بذلك كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكمة بترتب الأثر من حين الإيجاب، لأن الموجب ينقل من حينه والقابل حسب دعواكم يتقبل ذلك ويرضى به، يرضى بالنقل من حين الإيجاب، فينبغي أن يحكم بوقوع النقل حال الإيجاب. ونعم هذا جواب النقضيون والأول حلي، إن قلت بين النقضي والمنقوض فرق ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه. خلاصة الجواب أن القبول جزء العقد، والعقد سبب، والمسبب لا يتقدم على السبب، بخلاف الإجازة فإنها ليس لها مدخلية في حصول الملكية، مدفوعة يمكن دفعها أولا بما ذكره الشيخ ويأتي، ثانيا أصلا إذا صح هذا الجواب لو صح لم نحتاج إلى الدليل لإثبات كون الإجازة كاشفة، لأنكم بنيتم جواب النقض على أن الإجازة لا مدخلية لها في حصول الملكية. خب هذا يعني أن العقد سبب تام، إذ لو كان للإجازة مدخلية شي تكون جزء السبب، تكون مثل القبول، فلماذا تحكمون في باب الإجازة بتقدم الملكية وفي باب القبول لا تحكمون بتقدم الملكية؟ إن قلتم القبول جزء السبب، الإجازة ليست جزء سبب، نقول إذن الإجازة كاشفة، وهذا يعني أنكم لا تحتاجون إلى هذا الدليل لأنكم صححتم هذا الدليل بهذه الدعوة، يصير مصادرة، يصير المطلب عندكم ثابت بغض النظر عن هذا الدليل، مدفوع بأن سببيته أي العقد للملك ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه، فإذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان ورضا بذلك النقل كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب. إذن الكون العقد سببان وكونه مركبان من جزئين لا يمنع من ورود النقض عليكم، لأن المفروض أن الجزء الآخر المتمم للسبب وهو الإجازة هو الرضا بالجزء الأول، والعبرة دائما عندكم بالمرضي لا بالرضا، وإن كان للرضا مدخلية في حصول الآثار، وعليه فينبغي أن يحكم بترتب الآثار من حين الجزء الأول للعقد. ثالثا يمكن أن يقال بأنه خب التفرقة بهذا المعنى بين القبول والإجازة بلا معنى، باعتبار أن السببية شرعية وهي منوطة في كل من القبول والإجازة بالقبول والإجازة، فإذا كان هذا موجبا لكون القبول جزء سببين فالإجازة كذلك جزء السبب. ولأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه لا من زمان العقد، فإن الفسخ نظير الإجازة والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد، وهو حسب دعواكم النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده وحله موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد. والسر في جميع ذلك، يعني سر عدم إمكان الالتزام بهذه النقود في مواردها، ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل إلا ظرفا وليس قيدا، فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء والرد والفسخ إنما يتعلق بنفس المضمون دون المقيد بذلك الزمان، وهكذا يكون حكم الإجازة. طيب إن قلت سلمنا معكم أن المضمون غير مقيد لكن الإجازة تعلقت بهذا المضمون، والمفروض أن نسبة هذا المضمون إلى جميع أفراد الملكية الواقعة في الزمان نسبة واحدة، فكما يكون للإجازة متعلقة بهذا الفرد اللاحق تكون متعلقة بالفرد السابق من الملكية، فليش خصصتوا بهذا الفرد؟ قلنا أن التخصيص ناشئ من أن تعلق الإجازة بهذا الفرد فرع وجودها. خب الإجازة لا تتعلق إلا إذا وجدت، وهي لم توجد إلا هذا الزمان، بعد الأفراد الماضية لم تتعلق بها الإجازة. إذن نحن وإن قلنا بأن الإجازة تتعلق بمضمون العقد ومضمون العقد غير مقيد، لكن نقول بما أن الإجازة من الأمور الزمانية فتعلقها إنما يكون بالفرد المعاصر لها وهو الملكية في هذا الزمان، إذن هي تتعلق بمضمون العقد ويكون ظرف التعلق أي زمان؟ زمان الإجازة، وهذا يعني أن التأثير يكون في زمان الإجازة، حتى لا يقال بأنه الإشكال باقي أنتم حتى للنقل. نعم، لأنكم تقولون بأن مضمون العقد غير مقيد بالزمان ومع ذلك تقولون أن الإجازة يترتب عليها الملكية الفعلية. نقول ليش الملكية الفعلية؟ والملكية الفعلية ليست مدلولة العقد، السر هو هذا، أن تعلق الإجازة بالملكية فرع وجودها، ووجودها زماني، إذن يكون التعلق في هذا الزمان. والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، أو رضيت بانتقال مالي إلى زيد، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي فضلا عن زمانه. أصلا لا يقول رضيت بما أنشأه العاقد، يقول رضيت بملك المشتري لمالي، أي أن ملاحظة المجيز متعلقة بالمدلول بما هو هو، لا بالمدلول بما هو منسوب إلى العاقد. كيف؟ يقول هنا يستشهد، يقول هذا تأكيد مو دافع لإشكال المقدر، هذا من باب التأييد، يقول يؤيد ما ذكرناه من أن الإجازة لا تتعلق بالملكية المتخصصة بزمانه، أن الملكية لا يلاحظ فيها عند الإجازة حتى انتسابها إلى العاقد. لا يقول المجيز أجزت إنشاء العاقد، نظره متمحض إلى نفس المعنى الذي يمكن أن يقع بالأمس، يمكن أن يقع اليوم، يمكن أن يقع في المستقبل. إذن هو لا يلاحظ زمانا، ولا يلاحظ فاعلا، ولا يلاحظ كذا.
لا تقولون أنه رضي بالزمان الذي
أنشأه. نعم، يعني نعم، أحسنتم من هذا الباب. يقول كيف وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، يقول مما يدل على أن الإجازة تتعلق بالمدلول لا بالإنشاء ولا باللفظ الدال، أنهم اكتفوا في باب النكاح بالتمكين وهو فعل ولا نظر فيه إلى العاقد، فإذا هو رضا بنفس الأثر بالمدلول لا بالعاقد، إذ فعل الزوجة لا تعلق له بالعقد، الزوجة رضيت بالوطء، والوطء ليس هو العقد، العقد شيء والوطء شيء، ومع ذلك قالوا هذا إجازة. وهذا يعني أن الإجازة يكتفى فيها برضا المجيز بما دل عليه العقد لا بالعقد نفسه الذي هو الإنشاء المركب من إيجاب وقبول. ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي. وبتقرير آخر، وقلنا أن المصطلح عليه بالتقرير هو الاتيان بنكتة الجواب بمنهج آخر، بحيث تكون النكتة واحدة لكن المدخل يختلف، فلا بد أن يكون بين التقرير والمقرر اشتراك. والحال أن هذا التقرير الآخر الذي يذكره الشيخ أجنبي عما سبق، فيكون في تعبيره مسامح، والأمر سهل لأن هذا وجه مستقل. وبتقرير آخر أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام إنشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فهي إما شرط أو جزء سبب للملك. هذا وبالإمكان أن نجعله بالفعل تقريرا للجواب السابق، بأن يقال أننا مرة نجعل الإجازة متعلقة بالعقد بكلا جزئه، بحيث يكون للإجازة مدخلية في حصول التأثير وصفا للعقد، وهذا الذي أراده المستدل بقوله أن الإجازة رضا بمضمون العقد، والعقد ينقل يوجب النقل من حينه. فأجاب الشيخ أن العقد لا يدل إلا على أصل النقل. هذا التقرير الثاني يمكن أن يقال بأن الإجازة تقوم مقام الإنشاء الصادر من غير الأصيل، فمثلا العقد وقع من الفضولي بالإيجاب ومن المشتري ومن الأصيل بالشراء، الإجازة من المالك البائع توجب تبديل إنشاء العاقد الفضولي بهذه الإجازة، تكون الإجازة جزءا لذلك العقد، لكن مو جزءا عرفيا، مو جزء بل جزء بمعنى أن الأثر وهو الملكية يترتب في سائر الموارد على الإيجاب والقبول، ويترتب في مورد عقد الفضولي على الإنشاء الصادر من الأصيل والإجازة الصادرة من المالك، بحيث يكون نسبة الملكية إلى كل من إنشاء الأصيل وإجازة المالك كنسبة الملكية إلى العقد المركب من إيجاب وقبول. وعليه فإذا كانت الإجازة معتبرة فيما يؤثر في الملكية فلا يعقل تقدم الملكية عليها. لما؟ لأن قيام الإجازة مقام إنشاء الفضولي إنما يتصور في زمان وجودها، هي قبل أن توجد الإنشاء إنشاء الفضولي، وقد عرفت أن الفضولية محكوم بالبطلان الفعلي والصحة المعلقة، والصحة المعلقة يعني أنه ما لم يوجد الشرط فالملكية منتفية. لا بأس، باعتبار أننا نتكلم بعد الفراغ عن حكم العقد الفضولي أنه مع الإجازة يكون صحيحا. الآن يبقى فقط في تصوير هذه الصحة، هل هذا من باب تقدم القبول على الإيجاب أو لا؟ لا بأس بأن نلتزم أن تقدم الإيجاب القبول على الإيجاب في هذا المورد صحيح لعموم الأدلة، لا بأس بذلك. لكن الكلام المهم هنا فعلا لا محاكمة الأصل، المهم هو بيان هذا الكلام بحيث يكون له ارتباط بما سبق. التقرير السابق هو أن الإجازة تتعلق بمدلول العقد، ومدلول العقد ما هو؟ مدلول العقد هو أصل الملك، هذا مع حفظ الإيجاب وحفظ القبول، وأورد عليهم نقضا بالقبول. بتقرير آخر نقول أصلا الإجازة كالقبول، مو بس مثل القبول في الحكم، الإجازة هي قبول حكمان إذا كانت من المشتري المالك المشتري، وهي إيجاب حكما إذا كانت من المالك، وذلك لأن الإجازة تقوم مقام الإذن. شلون الإيجاب من المالك الأصيل يعتبر لحصول العقد البيعي لأن الإجازة إيجاب إذن، كذلك الإجازة منه إذن، ولا عبرة بالإيجاب الخالي عن الإذن. ومن المعلوم أن كونه طرفا للعقد بقيام إجازته مقام الإيجاب الفضولي إنما يكون بعد حصول الإجازة منه. إذن هذا العقد قبل الإجازة مركب من إيجاب وقبول صحيح، لكن لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ لأن هذا إيجاب فضولي، نحن نحتاج أن نوجد شيئا بدله. ما هو بدل هذا الإيجاب؟ الإجازة. إذا جاءت الإجازة حلت الإجازة محل الإيجاب، وأصبح السبب تاما وهو القبول وإجازة المالك، وعليه يترتب الأثر. يقول بناء على هذا لا يمكن أن يكون زمان الملكية سابقا على زمان الإجازة. وبعبارة أخرى المؤثر، لاحظوا كيف تكون هذه تقريرات. والجواب الأول، التقرير الأول للجواب، ناقش الشيخ في كون المجاز مقترنا بالزمان مقيدا بالزمان، فهو سلم أن الإجازة خارجة عن المؤثر. المؤثر ما هو؟ الإيجاب والقبول. لكن من قال أن الإجابة والقبول يدلان على الملكية المقيدة؟ هما يدلان على أصل الملكية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال الإجازة دخيلة في السبب لأنها جزءه، بحيث يكون حال الإجازة حال أحد الأمرين، إما الإجاب أو القبول، أو حال كليهما إذا كانت الإجازة من الأصيلين وكان الفضول من الاثنين الموجب والقابل. وهذا يعني أنك استبدلت أحد العنصرين المقومين للعقد بالإجازة، من الإجاب والقبول بالإجازة. الجواب الثالث لا، نحن نحفظ الإجاب والقبول ونقول أنهما يدلان على الملكية المتحصصة. شوفوا شلون يعني يكون الشيخ يترقى من تقرير إلى تقرير. في الأول ينفي أخذ الزمان، في الثاني يسلم أخذ الزمان، لكن الإجازة جزء السبب، لأن الزمان مأخوذ في أحد الإنشائين، والإجازة يكون متمم للإنشاء، لأننا ألغينا أحد الإنشائين وأقمنا الإجازة، والإجازة تتعلق بأصل الملكية. زين. والتقرير الثاني فيه ترق من ناحية أن التقرير الأول بنينا فيه على أن الإجازة أجنبية، التقرير الثاني بنينا فيه على أن الإجازة دخيلة مقومة. زين. وكلا التقريرين يتوقفان على القول بأن أصل الملكية هو المنشأ ولم يقيد بزمن. التقرير الثالث يقول لا، سلمنا معكم أن الإجابة على حاله من الجزئية، والقبول على حاله من الجزئية، والملكية هي الملكية المقيدة بالزمن، ما يخالف، لكن هذا العقد المركب من الإجابة والقبول الدال على الملكية المقيدة ليس بمؤثر، إنما يؤثر مع شرطين. الشرط ما هو؟ هو الإجازة. ومن الواضح أن المشروط لا يتقدم على شرطه، وأن المعلول لا يتقدم على جزء العلة وهو الشرط، فالمؤثر هو العقد المرضي به. يقول الشيخ رحمه الله: وبعبارة أخرى المؤثر هو العقد المرضي به، والمقيد من حيث إنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد. يعني كون المعلول موجودا إنما يكون مع العلة، والعلة لا تحصل فيما نحن فيه إلا بعد حصول قيدها، لأنها مقيدة. العلة هي الماهية المقيدة، والمقيد بما هو مقيد لا يوجد إلا بعد حصول القيد. ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجردة عن القيد. إذن الجواب الأول ناقشنا فيه أصل تقيد الملكية بالزمان، حتى لو كانت الإجازة أجنبية، لكن الملكية لم تتقيد بالزمان، والإجازة التي فرضنا أنها قيد في حكم الشارع بحصول الأثار تتعلق بأصل الملكية، وإن تعلقت بالعقد لكن مدلول العقد هو أصل الملكية. ثانيا، الإجازة أصلا مقومة للسبب الموجد للملكية، ولا يعقل تقدم المسبب على سببه. الثالث أن
الثاني أيضا بعد الزمان ما ليس قيدا.
نعم، الزمان ليس قيدا. في الثالث نقول لا، سلمنا معكم. هذا الثالث لا يتوقف على فرض الزمان قيد، حتى لو لم يكن الزمان قيد، هم كلام صحيح، بس لا، حتى يكون أوقع افرضوا أن الزمان أخذ قيدا في الملكية، ما يخالف. الموجب أراد الزمان الملكية المقيدة في زمان بزمان الإيجاب، طبعا بنحو الابتداء لا بنحو التحديد، يعني ابتداء وانتهاء ولا لا معنى له. ذاك أراد النقل من حينه إلى يوم القيامة، والقابل أراد النقل من حينه إلى يوم القيامة، لكن المفروض أن العقد الخالي من الإجازة لا يؤثر، وإنما المؤثر هو العقد المقترن بالإجازة. الاقتران بالإجازة إنما يكون في زمان الإجازة. فحتى لو فرضنا أن الملكية مقيدة بالزمان، لكن حصولها إنما يكون بعد حصول شرطها. لا بد أن نفرض الإجابة حاصلا في زمان الإجازة حتى يكون مؤثرا، وهذا يعني أن الحصة القابلة للحصول للوجود من الملكية المقيدة بالزمان هو الملكية الواقعة في زمان الإجازة فما بعد، هذا هي الحصة القابلة للإجازة، لأن سائر الحصاص لا علة لوجودها تاما. هذا جواب، هذا هو الجواب الأول. ثانيا، لا، من الممكن، شوف، من الممكن أن يذكر كل من هذه الأجوبة جوابا مستقلا، لأن معناه ومفهومه لا يتوقف على ما تقدم في غيره. لكن مع ذلك ما ذكره الشيخ من أنه بتقريرين وبعبارتين هذا صحيح بالتأمل والتدقيق، لأنك فرضت أولا أن الإجازة أجنبية، ثم فرضتها أنها دخيلة، ومن الواضح أن كونها أجنبية وإن ترتب عليه ما نذهب إليه من أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، إلا أن ترتب هذه الدعوة على الإجازة لو كانت مقومتان أوضح، فيكون هذا ترقي. ثانيا، ترتب دعوانا على الإجازة لو كانت العبرة بالعقد المقيد، حتى لو سلمنا مع الخصم بأن الملكية مقيدة، يكون أنكى وأوقع، يعني يكون هذا أدفع، مو أوضح لكن أدفع. نحن نقول نحن نترقى بمعنى أننا نلتزم بنفي دعواكم حتى لو سلمنا معكم بأن الملكية التي يدل عليها العقد مقيدة بالزمان، وهذا النفي وإن لم يكن واضحا لكن عندنا برهان يوضحه ويبينه. فالترقي في الثاني من جهة وضوح المطلب، وفي الثالث من جهة شدة الإشكال والواقع. وثانيا، أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، ساعة كم شيخنا؟ ست. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. ساعة كم بدأنا؟ حياكم.